الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 70 من الدرة الفريدة شرح المبادئ المفيدة. قال رحمه الله: أصل الفرق التي تدعي الإسلام. أضل الفرق التي تدعي الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك من أضل الفرق التي تدعي الإسلام فقل هم الباطنية والرافضة والجهمية وغلاة الصوفية. ذكر المصنف رحمه الله هذه الفقرة لبيان ضلال بعض أهل البدع وأنهم قد مرقوا من الدين، حيث أعلم أن البدعة تنقسم إلى قسمين: الأول غير مخرجة من الملة أو خارجة لا بأس، وهم الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل ما لم يصب بهم من الكفر كالحزبيات وأصحاب الموالد والتصوف اليسير ويسير التشيع. الثاني خارجة من الملة وكفرها أكبر مخرج من الملة، وهم زنادقة منافقون يقول الله عز وجل فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بيان عقيدة الباطنية: فمن البدع المكفرة الباطنية الذين قال عنهم الغزالي: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وقد تكلمت عنهم برسالة بعنوان عقائد الباطنية، قلت فيها أسماء القرامطة لما كانت هذه الفرقة بالخطورة بمكان، فإنهم يغيرون أسماءهم من بلد إلى آخر لأجل أن يغتر بهم الأغمار الذين يغرهم البهرج والزيوف والذين هم أتباع كل ناعق. ففي اليمن يسمون بالمكارمة، وفي المدينة النبوية النخاولة، وفي الهند البهرة، وفي لبنان الدروز، وفي سوريا النصيرية، وفي بلاد المغرب العلويون، ويسمون في البحرين البحارنة، ويسمون بالدهرية، ومن أسمائهم العبيدية، ويسمون بالإسماعيلية، إلى غير ذلك من المسميات. واسمهم العام الباطنية والقرامطة. وكان لهم دولة في اليمن وهي الدولة الصليحية التي أسسها علي بن الفضل الصليحي لعنه الله وأخزاه سبب ظهور دعوتهم. ذكر الغزالي في كتاب فضائح الباطنية. فقال: تشاور جماعة من المجوس والمزدكية وشردم من الثانوية الملحدين وطائفة كبيرة من ملاحدة الفلاسفة المتقدمين، وضربوا سهام الرأي في استنباط تدبير يخفف عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين، وينفس عنهم كربة ما دهاهم من أمر المسلمين. ثم فكروا وقدروا وخرجوا بقولهم: فسبيلنا أن ننتحل عقيدة الطائفة من فرقهم. ثم أركهم عقولا وأسخفهم رأيا وألينهم عريكة لقبول المحالات، وأطوعهم للتصديق بالأكاذيب المزخرفات، وهم الروافض. ونتحصن بالانتساب إليهم والاعتزاء إلى أهل البيت عن شرهم، ونتودد إليهم بما يلائم طبعهم من ذكر ما تم على سلفهم من الظلم العظيم والدل الهائل، ونتباكى لهم على ما حل بآل محمد صلى الله عليه وسلم، ونتوصل به إلى تطويل اللسان في أئمة سلفهم الذين هم أسوتهم وقدوتهم، حتى إذا قبحنا أحوالهم في أعينهم وما ينقل إليهم شرعهم بنقلهم وروايتهم اشتد عليهم باب الرجوع إلى الشرع، وسهل علينا استدراجهم إلى الانخلاع عن الدين. وإن بقي عندهم معتصم بظواهر القرآن ومتواتر الأخبار، أوهمنا عندهم أن تلك الظواهر لها أسرار وبواطن، وأن إمارة الأحمق الانخداع بظواهرها، وعلامة الفطنة اعتقاد بواطنها. ثم نبث إليهم عقائدنا ونزعم أن أهل مراد بظواهر القرآن انتهى، ومذهبهم كما قال الغزالي وغيره: ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. أقول: ومعلوم أن الروافض من أشر الفرق المنتسبة إلى الإسلام وأكذبها وأجلها، فما بالك إذا كان هذا ظاهر المكارمة؟ فما باطنهم؟ مذهبهم ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، ومفتتحه حصر مدار العلم في قول الإمام المعصوم وعزل العقول أن تكون مدركة للحق لما يعتريها من الشبهات، ويتطرق إلى النظار من الاختلافات، وإيجاب لطريقة الحق بطريقة التعليم والتعلم، وحكم بأن المعلم المعصوم هو المستبصر، وأنه مطلع من جهة الله على جميع أسرار الشرائع، يهدي إلى الحق ويكشف عن المشكلات، وأن لكل زمان لا بد فيه من إمام معصوم يرجع إليه فيما يستبهم من أمور الدين. يعني لا يهتمون بالكتاب والسنة أبدا، ضررهم على الإسلام وأهله. قال البغدادي رحمه الله: في فرق بين الفرق، اعلموا أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم، بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم، بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر الزمان، لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال في وقته ظهوره، لأن فتنة الدجال لا تزيد مدته على 40 يوما، والفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر، انتهى. أم عقائدهم واحد، عقيدتهم في الله عز وجل، يعتقدون أن الله عز وجل لا يسمى باسم ولا يوصف بوصف، مع أن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيقول أحد دعاتهم وهو المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي داعي الدعاء الإسماعيلي، حيث قال لعنه الله، فهو سبحانه لا يدخل تحت اسم ولا صفة، ولا يوم إليه بالإشارة مكيفة، ولا يقال عليه حيا ولا قادرا ولا عالما ولا عاقلا ولا كاملا ولا تاما ولا فاعلا، يعني يعطله. وقد تقدم شيء في باب الأسماء والصفات تعرف به ضلال هؤلاء. اثنين، عقيدتهم في النبوة، قال إحسان الله ظاهر، فالنبي عندهم شخص يتحلى بالخصال الاثني عشرة: واحد، أن يكون تام الأعضاء. اثنين، أن يكون جيد الفهم. ثلاثة، أن يكون جيد الحفظ اللفظ. أربعة، أن يكون فطنا ذكيا. خمسة، أن يكون حسن العبارة. ستة، أن يكون محبا للعلم والإفادة. سبعة، أن يكون محبا للصدق. ثمانية، أن يكون غير شرف في الأكل والشرب والنكاح. تسعة، أن يكون كبير النفس. عشرة، أن يكون زاهد في الدنيا. 11، أن يكون محبا للعدل. 12، أن يكون قوي العزيمة. يعني يجوزون النبوة لغير النبي، إنما جعلوها مكتسبة، جعلوا النبوة مكتسبة. ولا الواقع من أين لهم الصدق وهم على هذا الحال؟ وقالوا إذا اجتمعت هذه الخصال في واحد من البشر في دور من أدوار القرانات في وقت من الزمان، فإن ذلك الشخص هو المبعوث وصاحب الزمان والإمام للناس ما دام حيا. فإذا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودون التنزيل ولوح التأويل وأحكم الشريعة وأوضح المنهاج وأقام السنة وألف شمل الأمة، ثم توفي ومضى لسبيله، بقيت تلك الخصال في أمته وأرث منه. وإن اجتمعت تلك الخصال في واحد من أمته أو جلها، فهو الذي يصلح أن يكون خليفة في أمتي بعد وفاته، انتهى. إذن فالنبوة عندهم مكتسبة، وهو نفس قول الفلاسفة، ويجوز عندهم أن يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إذا تحققت هذه الأوصاف. وزد على ذلك عقيدتهم في الوصايا والوصي، يعتقدون أن مرتبة الوصايا تلي مرتبة النبوة، وليس هناك فرق كبير بين المرتبتين، بل إن أحد من كبارهم وهو زاهد علي مؤلف كتاب تبيين المعاني لديوان ابن هاني إشارة إلى أن المتقدمين كانوا يرون أن الوصي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر كانوا يقولون بالمساواة بينهما بدون تفضيل واحد على آخر. ونقلوا عن علي رضي الله عنه حسب ما يرونه عنه ما يرونه عنه وهم يكذبون عليه: أنا ومحمد من نور واحد من نور الله تعالى، أمر الله ذلك النور أن ينشق إلى نصفين، فقال للنصف الأول كن محمدا وللنصف الثاني كن عليا. فانظر إلى ما قاله الصوري في قصيدته: فأنزل الله على نبيه أن يظهر النص على وصيه، فخاف من أصحابه بكيدهم وما نوى من ظلمه، وقيل لا تشرك فإن أشركت لا يحبطن الله ما عملت، فقم وبلغ لا تخف فرحمتي تنالك اليوم وكن في عمتي، يعني بلغ الوصية كما يقولون. فانظر يا هداك الله لطاعته ومرضاته، كيف يزعمون أن قول الله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك نزل من أجل تبليغ الوصية هذه التي قد رد دعواها علي رضي الله عنه. فعند البخاري ومسلم من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قد كذب، وصحيفة معلقة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. الحديث، أربع، عقيدتهم في الإمامة، قال الغزالي وقد اتفقوا أنه لابد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل الإشكالات في القرآن والأخبار والمعقولات، واتفقوا على أنه المتصدي لهذا الأمر، وأن ذلك جار في نسبهم لا ينقطع عبد الدهر ولا يجوز أن ينقطع انتهى إلى غير ذلك، فإنهم لا يؤمنون بالمعاد والنبوات والرسالات ولا بالقرآن والسنة كما شرع الله، ويستبيحون الحرام، حتى قال قائلهم: خذ العود يا هذه واضربي، نقيم شرائع هذا النبي، تقضى نبي بني هاشم، هذا نبي بني يعربي، فحط الصلاة وحط الزكاة وحط الصيام ولم يتعبي، وحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي. بيان عقيدة الرافضة، قوله والرافضة وهم سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم غير ذلك من العقائد، لكن هذه أظهرها، فهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 17 صحابيا، ويغلون في آل البيت ويدعونهم ويرجونهم من دون الله، ويجعلون الخلافة والإمامة في 12 إماما منهم، ولذا سموا بالـ12، ودينهم قريب من الباطنية من حيث الغلو والقول بخلقه ونقصان القرآن وغير ذلك. قيل في سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم أن زيد بن علي رحمه الله قالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: وزير جدي. قالوا: إذا نرفضك. قال: اذهبوا أنتم الرافضة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في منهاج السنة مبينا التشابه بين الرافضة واليهود، وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. قالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء، وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي منادي من السماء. واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال أمتي بخير، وقال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. واليهود تزول عن القبلة شيئا، وكذلك الرافضة. واليهود تنود في الصلاة وكذلك الرافضة. واليهود تسدل أثوابها في الصلاة وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة. واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. واليهود قالوا افترض الله علينا 50 صلاة وكذلك الرافضة. واليهود لا يخلصون السلام على المؤمنين، إنما يقولون السلام عليكم والسلام على السلام الموت وكذلك الرافضة. واليهود لا يأكلون الجري والمرماهي والذناب وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة. واليهود يستحلون أموال الناس كلهم وكذلك الرافضة. وقد أخبرنا الله عنهم بذلك في القرآن، قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. واليهود تسجد على قرونها في الصلاة وكذلك الرافضة. واليهود لا تسجد حتى تخفق برؤوسها مرارا شبه الركوع وكذلك الرافضة. واليهود تبغض جبريل عليه السلام ويقولون هو عدونا من الملائكة وكذلك الرافضة، يقولون غلط جبريل عليه السلام بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرافضة وافقوا النصارى في خصلة النصارى، ليس لنسائهم صداق إنما يتمتعون بهن تمتعا. وكذلك الرافضة يتزوجون بالمتعة ويستحلون المتعة. وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى عليه السلام. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية، ولا يثبت لهم قدم، ولا تجتمع لهم كلمة، ولا تجاب لهم دعوة. دعوتهم مدحوظة وكلمتهم مختلفة وجمعهم متفرق، كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله انتهى. قال قلت هذا الكلام بعضه ثابت عن الشعبي كقوله لو كانت الشيعة من البهائم لكانوا حمرا، ولو كانت من الطير لكانوا رخما انتهى. فإن هذا ثابت عنه، وقد سطرت في مقدمة كتابي عذاب القبر ونعيم بعض عقائد الرافضة الحوثيين، قلت فيها ومن أشر هذه الفرق الرافضة، وهي ليست من فرق الإسلام كما نص على ذلك غير واحد من العلماء. فقد قال ابن حزم تستدلون علينا بقول الرافضة ما هم بمسلمين، حيث قد بلغ من شرهم وخبثهم أنهم خالفوا في التوحيد، فهم لا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى، وهم معطلة في هذا الباب، وعوائلهم مشبهة. فأول من أظهر التشبيه بيان بن سمعان الشيعي المقتول سنة 1900 تقريبا، فقد زعم أن ربه على صورة إنسان، وأن جزءا إلهيا حل في علي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأول من أطلق أن الله جسم في ملة المسلمين هو هشام بن الحكم الرافضي، توفي سنة 99 و100. نقل ذلك شيخ الإسلام كما منهاج السنة النبوية، وهم ينكرون دعوة المؤمنين لله يوم القيامة مع أنها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، وينكرون أن الله في السماء راد دين قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، وغير ذلك من الأدلة. وهم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهو حديث صحيح جمع طرقه الإمام الوادعي رحمه الله في كتابه الشفاعة. وهم أيضا أول من أحدث الشرك في هذه الأمة، حيث أله عليا رضي الله عنه، وهم من الذين اتخذوا القبور مساجد، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك كما سترى في الفصل الأخير من هذه الرسالة. وهم يعتقدون أن القرآن ناقص، ويعتقدون قرآن غير هذا، وهو ما يسمى بمصحف فاطمة. وهم يعتقدون أن كلام الله مخلوق، مع العلم أن العلماء قد كفروا من قال بخلق القرآن، كما نقل ذلك اللالكاء في صول اعتقاد أهل السنة. فالله سبحانه وتعالى قال عمن قال إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وبالاختصار، فمعتقدهم في باب التوحيد هو معتقد المعتزلة، وهم يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تقدم بعض الثناء عليهم من الله في كتابه العزيز ومن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الفضائل التي ليس هذا موضع بسطها. وهم يتهمون عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة بالزنا. سبحانك هذا بهتان عظيم، مع أن الله قد أنزل في براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة كما في سورة النور. وأما مخالفتهم في العبادات والأحكام فإلى ما لا نهاية، بل ويشيبهن اليهود في كثير من الاعتقادات، وعلى أيديهم هدمت كثير من الخلافات الإسلامية كالخلافة العباسية. بيان عقيدة الجهمية، قول والجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان المقتول على الزندقة سنة 29 و100، الذي أخذ دينه من الجعد بن درهم المقتول على الزندقة سنة 1800. وهم يعطلون الله عز وجل من أسمائه وصفاته، ويزعمون أن الله لا فوق ولا تحت ولا حي ولا ميت ولا داخل العالم ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، ويزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى يوم القيامة، ويقولون بفناء الجنة والنار، ويقولون بعدم وجود الجنة والنار الآن إلى غير ذلك. قال في شرح، قال اللالكائي رحمه الله في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، قال خلف بن سليمان البلخي كان جهم من أهل الكوفة وكان فصيحا، لم يكن عنده علم، فلقيه ناس من السمنية فكلموه فقالوا له صف لنا من تعبد، قال أجلوني فأجلوه، فخرج إليهم قال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء. وقال كان جهم على معبر ترمذ، وكان رجلا كوفي الأصل فصيح اللسان، لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم، كان تكلم كلام المتكلمين، وكلمه السمنية فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده، فدخل البيت لا يخرج كذا وكذا، ثم خرج عليهم بعد أيام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. قال أبو معاذ كذب عدو الله، إن الله في السماء على عرشه، وكما وصف نفسه وقد أخذ الجهم عقيدته من الجعد بن درهم. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول أول من أتى بخلق القرآن جعد بن درهم، وقال في سنة 22 ومئة، ثم من بعدهما بشر بن غياث المريسي لعنه الله، وكان صباغا يهوديا، وكفرها سفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك عباد بن العوام وعلي بن عاصم ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع أبو النضر هشام بن القاسم وشباب بن سوار والأسود بن عامر ويزيد بن هارون وبشر بن الوليد ويوسف بن الطباع وسليمان بن حسان الشامي ومحمد ويعلى بن عبيد الطرافسيان وعبد الرزاق بن همام وأبو قتادة الحراني وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ومحمد بن يوسف الفريابي وأبو نعيم الفضل بن دكين وعبد الله بن مسلم القعنبي وبشر بن الحارث ومحمد بن مصعب الزاهد وأبو المختري وهب السوائي المدني قاضي بغداد ويحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن الزبير الحميدي وعلي بن المديني وعبد السلام بن صالح الهروي والحسن بن علي الحلواني. وسبب ضلال الجهمية ما ذكره الإمام أحمد في الرد على الجهمية من مناظرة الجهم بن صفوان للمشركين السمنية، وأن الجهم كان في مناظرة لهم إن الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان. قال شيخ الإسلام فقد شبه الجهم الله بالروح التي في الإنسان من جهة أن كلاهما لا يشبه بشيء من الحواس الخمس مع تدبيره لذلك الجسم. بيان عقيدة قلاة الصوفية، قوله قلاة الصوفية خرج به المتصوف المتزهدة من جهة اللباس أو حضور الموالد والأذكار المبتدعة، أما من بلغ به الحال إلى الشرك الأكبر وهو دعاء المقبورين والنذر والذبح لهم والطواف بقبورهم والقول بوحدة الوجود وغير ذلك، فهذا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. ونذكر هنا مجمل عقيدة قلاة الصوفية، عقيدتهم في الله عز وجل. يعتقد المتصوف في الله عقائد شتى، منها الحلول كما هو مذهب الحلاج، ومنها وحدة الوجود حيث الانفصال بين الخالق والمخلوق، وهذه العقيدة الأخيرة التي انتشرت منذ القرن الثالث وإلى يومنا هذا أطبق عليها أخيرا كل رجال التصوف وأعلامهم هذه العقيدة، هي وأعلام هذه العقيدة هم ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وعبد الكريم الجيلي وعبد الغني النابلسي وعامة رجال الطرق الصوفية المحدثين. اثنين، عقيدتهم في الرسول صلى الله عليه وسلم. يعتقد الصوفية في الرسول عقائد شتى، فمنهم من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى مرتبتهم وحالهم، وأنه جاهل بعلوم رجال التصوف كما قال البسطامي خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. ومنهم من يعتقد أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو قبة الكون وهو الله المستوي على العرش، وأن السماوات والأرض والعرش والكرسي وكل الكائنات خلقت من نوره، وأنه أول موجود، وهذه عقيدة ابن عربي ومن جاء بعده. عقيدتهم في الأولياء، يعتقد الصوفية في الأولياء عقائد شتى، فمنهم من يفضل الولي على النبي، وعامتهم يجعل الولي مساويا لله ببعض صفاته، فهو يخلق ويرزق ويحيي ويميت، بل يتبجحون بهذا ويقول هذا ما فيه أي إشكال، كما الجبري الآن. الجبري لما سأل هل يستطيع الولي أن يخلق الابن؟ قال ما فيه أي إشكال هذا بمعنى كلامه، وجوز ذلك. نعم، ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون، ولهم تقسيمات للولاية، فهناك الغوث المتحكم في كل شيء في العالم، والأقطاب الأربعة الذين يمسكون الأركان الأربعة في العالم بأمر الغوث، والأبدال السبعة الذين يتحكم كل واحد منهم في قارة من القارات السبع بأمر الغوث، ومنهم النجباء وهم المتحكمون في المدن، كل نجيب في مدينة. وهذا خلاف الولاية في الإسلام التي تقوم على الدين والتقوى والعبودية الكاملة لله عز وجل. قال تعالى إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأن الولي لا يملك من أمر نفسه شيئا فضلا أن يملك لغيره. قال الله تعالى لرسوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. أربعة، عقيدتهم في الجنة والنار، وأما الجنة فإن الصوفية جميعا يعتقدون أن طلبها منقصة عظيمة، وأنه لا يجوز للولي أن يسعى إليها ولا أن يطلبها، ومن طلبها فهو ناقص، وإنما الطلب عندهم الرغبة في الفناء المزعوم في الله والاطلاع على الغيب والتصرف في الكون. وأما النار فإن الصوفية يعتقدون أيضا أن الفرار منها لا يليق بالصوف الكامل، لأن الخوف منها طبع العبيد وليس الأحرار، ومنهم من يتوجه أنه لو بصق على النار لأطفأها كما قال أبو يزيد البسطامي، ومن يعتقد بوحدة الوجود منهم يعتقد أن النار بالنسبة لمن يدخلها تكون عذوبة ونعيما لا يقل عن نعيم الجنة بل يزيد، وهذا هو مذهب ابن عربي وعقيدته، عقيدتهم في إبليس وفرعون. وأما إبليس فيعتقد عامة الصوفية أنه أكمل العباد وأفضل الخلق، يعني عامة غلاتهم أكمل العباد وأفضل الخلق توحيدا، لأنه لم يسجد إلا لله بزعمهم، وأن الله قد غفر له ذنوبه وأدخله الجنة. وكذلك فرعون عندهم أفضل الموحدين، لأنه قال أنا ربكم الأعلى، فعرف الحقيقة لأن كل موجود هو الله، ثم هو قد آمن في زعمهم ودخل الجنة. 6 عقيدة غلاة الصوفية في العبادات. يعتقد غلاة الصوفية أن الصلاة والصوم والحج والزكاة هي عبادات العوام، ويسمون أنفسهم الخاصة وخاصة الخاصة، ولذلك فلهم عبادات مخصوصة، وقد شرع كل قوم منهم شرائع خاصة بهم، كالذكر المخصوص بهيئات مخصوصة، والخلوة والأطعمة والملابس المخصوصة والحفلات. ولا يهم في التصوف أن يخالف الشريعة الصوفية الظاهرة ظاهر الشريعة المحمدية الإسلامية، فالحشيش والخمر واختلاط النساء بالرجال في الموالد وحلقات الذكر ذلك لا يهم، لأن الولي شريعته التي تلقاها من الله مباشرة، ويقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي. 7 غلاة الصوفية في الحلال والحرام. فأهل وحدة الوجود لا شيء يحرم عندهم، لأن العين واحدة، ومنهم من اعتقد أن الله قد أسقط عنهم التكاليف وأحل له كل ما حرم على غيره. 8 طريقة غلاة الصوفية في التربية. ومن أخطر ما في الصوفية منهجهم في التربية، حيث يستحوذون على عقول الناس ويلغونها، وذلك بإدخالهم في طريق متدرج يبدأ بالتأنيس ثم بالتهويل والتعظيم لشأن التصوف ورجاله، ثم بالتلبيس على الشخص بالرزق العلوم التصوف شيئا فشيئا، ثم بالربط بالطريقة وسد جميع الطرق بعد ذلك للخروج. ملخص بتصرف من كتاب الخطوط العريضة للعقيدة الصوفية. والفرق الخارجية من الملة كثيرة، هذه أصولها. قال يوسف بن أصباط: أصول البدع 4: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 73 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية أخرجها الأجري في الشريعة. فمن أراد معرفة التفاصيل يجد ذلك في كتب الملل والنحل والديانات. وبالله التوفيق. قد انتهيت من شرح المبادئ المفيدة في التوحيد والعقيدة، هذا الباب الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله وحتى توفاه، ولب الدعوة الرسالية في كل زمن وحين، وأجمع عليه سلف الأمة قديما وحديثا. فالواجب العناية به تعلما وتعليما ودعوة وتعظيما، والسير على سير السلف في باب الولاء والبراء، حتى تتميز الطريقة السلفية حالا وقالا على الطريق الخلفية البدعية. فجزى الله خيرا شيخنا على ما سطره في هذه الوريقات، والحمد لله الذي وفقني لهذا التعليق المتمم للفائدة، وبالله التوفيق. ونكون قد انتهينا في يوم 29 من الشهر الخامس لعام 45 و400 ألف من هذا الجزء المتقدم، ويليه مبادئ الفقه إن شاء الله في درس آخر، والحمد لله.